أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال: والمشهور أنه يشترط في المحبوب أن لا يكون سفيها ولا فاسد الرأي. من الشروط التي قالوا أنه يشترط في المحبوب أن تتوفر فيه حتى يستحق الحبوة أن لا يكون سفيها، أي بشرط أن يكون رشيدا عاقلا. أما إذا كان سفيها، ذلك السفه الذي يحجر عليه بسببه، فلا يستحق الحقوة. ومن الشروط الأخرى التي أيضا اشترطت في المحبوب أن لا يكون فاسد الرأي، فاسد العقيدة. طبعا في كلمات الأصحاب، في كلمات فقهاء الإمامية، عندما يقال هذه الكلمات فاسد الرأي أو فاسد العقيدة، مرادهم أنه من غير المذهب الاثنى عشري، يعني ليس جعفريا اثنى عشريا، وإنما محتمل أن يكون شافعي مالكي أو غير ذلك. فإذا من الشروط التي اشترطت أيضا في المحبوب أن لا يكون فاسد الرأي، أي أن معتقده لا بد أن يكون صحيحا وحقا. أما إذا كان معتقده باطلا فلا يستحق الحقوة. قال: والمشهور أنه يشترط في المحبوب أن لا يكون سفيها، فإذا كان سفيها لا يستحق الحقوة. ولا فاسد الرأي، أي أن المحبوب لا يكون فاسد الرأي، أي الاعتقاد، أي لا يكون فاسد العقيدة والمعتقد، بأن يكون مخالفا للحق، بأن يكون مخالفا للمذهب الاثنى عشري الجعفري. ذكر ذلك، أي هذا الشرط ذكره ابن إدريس الحلي قدس الله نفسه، وهذا الشخص وهذا العالم من كبار علماء الإمامية وصاحب السرائر أيضا. ذكر ذلك ابن إدريس الحلي وابن حمزة أيضا من علمائنا المتقدمين، وابن حمزة وتبعهما، أي تبع ابن إدريس وابن حمزة الجماعة، أي باقي الفقهاء تبعوا ابن إدريس وابن حمزة. ولم نقف له على مستند، أي أنه لم نقف على هذا الشرط، لم نقف على دليل لهذا الشرط، على مستند لهذا الشرط. وفي الدروس، كتاب الدروس الشهيد الأول رحمة الله عليه، وفي الدروس نسب الشرط، أي الشرط المذكور أعلى طبعا، والمشهور أنه يشترط سفيها وفاسد الرأي، بمعنى شرط واحد، وإن كانت النتيجة ينحل إلى شرطين. وفي الدروس نسب الشرط إلى قائله بأن قال قيل، وهذا عندما يقال قيل هذا التعبير يشعر بالتمريض والضعف، أن القول ضعيف. وفي الدروس نسب الشرط إلى قائله مشعرا بتمريضه وضعفه، أي أن القول ضعيف، هو إطلاق النصوص يدفع هذا الشرط، أن النصوص لم تقيد أن المحبوب يشترط أن يكون رشيدا عاقلا، يشترط أن يكون على المذهب الحق. أما إذا كان فاسد الرأي أو فاسد العقيدة أو كان سفيها لا يستحق، فإذا عدم التقييد في الروايات والإطلاق في الروايات يدفع هذه الشروط التي اشترطها بعض الفقهاء. إلا أن الشرط الثاني، وهو أن لا يكون فاسد العقيدة، يمكن إثباته لا عن طريق الروايات، حتى يشكل علينا بأن الروايات مطلقة وعامة غير مقيدة، وإنما نثبتها عن طريق قاعدة الإلزام. هناك في باب القواعد الفقهية قاعدة تسمى عندهم بقاعدة الإلزام، أي ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. وهذه القاعدة مفادها أنه إذا كان في معتقد ذلك الشخص، في معتقد ذلك المسلم، أحكام ومسائل لا نؤمن بها إلا أنه بالنسبة لذلك الشخص كانت صحيحة، فيمكن أن نلزمه بها، يعني أن نستفيد من تلك الأحكام وإن كانت هي غير حقة على مذهبنا، وإنما على مذهبه. أفرض أن ذلك الإنسان كان حنفيا أو كان مالكيا وكان على مذهبه حكم معين، يعني صحيح في مذهبه ذلك الحكم، إلا أنه في مذهبنا ليس بصحيح، فهل نستطيع أن نلزمه بذلك الحكم ونستفيد من ذلك الحكم وإن لم يكن صحيحا على مذهبنا أو لا نستطيع؟ القاعدة التي وردت عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تقول: ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. وهذا الشرط أي الشرط الثاني وهو ألا يكون فاسد العقيدة يمكن أن نلزمهم به. مثاله لو مات إنسان وكان الولد الأكبر الذي يستحق الحبوة كان فاسد العقيدة. معنى فاسد العقيدة يعني أنه لم يكن على المذهب الحق. وقد قلنا فيما سبق في أول بحث الحبوة أن مسألة الحبوة من المسائل التي تفرد بها الإمامية وعلماء الإمامية، يعني أنها غير موجودة في المذاهب الأخرى، بمعنى أن المذاهب الأخرى لا ترى أن الولد الأكبر يستحق الحبوة. فإذا كان الولد الأكبر فاسد العقيدة معنى ذلك أن مذهبه يقول أنك لا تستحق الحبوة، فإذا كان مذهبه يقول كذلك فإذا لا تستحق الحبوة. فإذا هنا ألزمناه بما ألزم به نفسه، هو ألزم نفسه بأن الحبوة لا يستحقها ونحن ألزمناه بما ألزم به نفسه، فإذا الحبوة تكون كباقي التركة وتوزع على الورثة. قال ويمكن إثبات الشرط الثاني أي ألا يكون فاسد العقيدة لا عن طريق الروايات، حتى يجاب عن ذلك بأن الروايات مطلقة ولا يوجد فيها هذا القيد، وإنما نثبتها عن طريق قاعدة الإلزام. ويمكن إثبات الشرط الثاني خاصة لا الشرط الأول، أي لا ألا يكون سفيها باعتبار أن ذلك الشرط غير معتبر لأن الروايات عامة ومطلقة. ويمكن إثبات الشرط الثاني خاصة أي ألا يكون فاسد الرأي إلزاما للمخالف بمعتقده، أي نلزمهم بما ألزموا به أنفسهم، أي نثبته عن طريق قاعدة الإلزام، كما يلزم بغيره من الأحكام التي تثبت عنده، يعني هي صحيحة عند ذلك الشخص لا عندنا، أي بناء على مذهبنا هي ليست بصحيحة. وهذه المسألة كثيرة في الابتلاء فيما يرتبط بباب الطلاق والنكاح. والشارع أيضا يضرب بعض الأمثلة على ذلك. افرضوا أن إنسانا مالكيا مسلما مالكيا أو حنفيا طلق زوجته، إلا أنه لم يكن طلاقا صحيحا بأن لم يكن هناك شاهدان عدلان، وإنما كان شاهدا لم يكون عدلين مثلا أو لم يكن شهود أصلا، فهنا الطلاق باطل على مذهبنا إلا أنه صحيح على مذهبهم. وكذلك لو طلق زوجته ثلاثا في جلسة واحدة، هذا الطلاق الثلاثي في جلسة واحدة باطل على مذهبنا إلا أنه صحيح على مذهبهم. فبناء على قاعدة الإلزام يستطيع المؤمن، يستطيع الذي هو صحيح العقيدة محب يعني المسلم الاثنا عشري الجعفري أن يتزوج تلك المرأة، وإن كان الطلاق بنظره غير صحيح من ذلك الشخص، وإن كان هذا الطلاق غير صحيح إلا أنه نلزمه بما ألزم به نفسه. ذلك المالكي يرى نفسه أن هذه الزوجة قد بانت منه، قد طلقت منه، فإذا نحن نلزمه بما ألزم به نفسه حسب معتقده ومذهبه. وكذلك قلنا فيما سبق في مسألة العصبة، قلنا بأنه علماء السنة ذهبوا إلى أنه يمكن أن يرث هناك بعض من في الطبقة الثانية حتى وجود من هو في الطبقة الأولى، وأمثلته ضربناه هناك. هنا لو افترضنا أنه كان هناك أخ للميت، طبعا الأخ يكون في الطبقة الثانية، وهنا وصل له تركة أو إرث عن طريق العصبة أو العصبة، فهل يستحق ذلك؟ على مذهبنا لا يستحق، ولكن على مذهبهم يستحق ويأخذ هذا الإرث وهذه التركة، وهكذا غيرها من الأمثلة والمصاريف التي تضرب في محلها. قال إلزاما للمخالف بمعتقده كما يلزم بغيره، كما يلزم ذلك المخالف بغير هذا الحكم من الأحكام التي تثبت عنده أي عند ذلك المخالف ولا تثبت عندنا باعتبار أنها غير صحيحة على مذهبنا، كأخذ سهم العصبة منه أي من المخالف، وإن كانت بناء على مذهبنا غير صحيحة إلا أنه لما كان ذلك المخالف يعتقد أنها صحيحة فيجوز أخذها بناء على قاعدة ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم وحل بلي الإبن إذا أراد أن يأخذ هل يجوز أن يأخذ أو لا يجوز؟ يعني هو كان أخذ الطبقة الثانية وهنا أرادوا أن يعطوه الإرث، يعطوه التركة، هل يجوز له أن يأخذ مع أنه بناء على المذهب الجعفري الاثنى عشري لا يجوز له أن يأخذ؟ هنا يلزمهم ويأخذ التركة. يعني إذا كان جانب من المعطي فصير عطاء، وإذا كان من جانب المحق فتكون حسنة. كأخذ سهم العصبة منه أي من ذلك المخالف، وحل مطلقته ثلاثا وإن كان باطلا على مذهبنا إلا أنه يصح أن يتزوجها ذلك المؤمن، وحل مطلقته ثلاثا لنا وإن كان باطلا هذا الطلاق الثلاثي في مجلس واحد إلا أنه صحيح على مذهبهم، وغيرهما أي وغير ما يذكر في سهم العصبة وحل المطلقة وغيرهما وهو حسن، أي أنه هذا الشرط يمكن إثباته بقاعدة الإلزام. وفي المختلف للحلي رحمة الله عليه في كتاب المختلف اختار استحباب الحبوة كمذهب ابن الجنيد وجماعة. ابن الجنيد من العلماء المتقدمين جدا، يعني ممكن أن يكون قبل الشيخ الطوسي. ابن الجنيد اختار أن الحبوة مستحبة لا أنها واجبة، وقد تقدم تحقيق الكلام في أول بحث الحبوة. قال الحلي في كتاب المختلف اختار استحباب الحبوة لا أنها واجبة، يعني الورثة إن أرادوا أن يعطوا أعطوا وإن أرادوا أن يمنعوا منعوا. وفي المختلف اختار استحباب الحبوة كمذهب ابن الجنيد، باعتبار أن ابن الجنيد من علمائنا المتقدمين ذهب إلى أن الحبوة مستحبة لا أنها واجبة، وجماعة ذهبوا مذهب ابن الجنيد، ومال إلى قول السيد باحتسابها بالقيمة. هذا هو القول الثاني للعلامة الحلي في كتابه المختلف، يقول وإن اختار استحباب الحبوة إلا أنه مال إلى قول السيد المرتضى الذي تقدم في أول البحث بأن الولد الأكبر يعطى الحبوة إلا أنها تحسب عليه بالقيمة، ومال إلى قول السيد باحتسابها أي باحتساب الحقوة بالقيمة. واختار أي الحلي واختار في غير المختلف، في غير كتاب المختلف اختار الاستحقاق مجانا، أي أنها على سبيل الوجوب مجانا لا أنها مقابل القيمة كما ذهب إليه السيد المرتضى. ومن الشروط التي ذكروها في الحبوة قال وكذا يشترط أن يخلف الميت مالا غير الحبوة، يعني إذا كان تركة الميت منحصرا بالحبوة لا يستحق الولد الأكبر هذه الحبوة، وإنما تكون تركة وتقسم على الورثة جميعا. نعم إذا كان هناك مال وتركة أخرى غير الحبوة، وإن كانت تلك التركة قليلة، وإن كان ذهبنا كان هناك قول آخر يقول على أقل التقادير لا بد أن لا يقل نصيب كل وارث من غير المحبوب عن مقدار الحبوة، وتقدم الكلام في ذلك. هنا قول آخر وشرط آخر يقول بشرط أن لا يكون، يعني الحبوة يستحقها المحبوب بشرط أن لا يكون، بشرط أن يكون هناك مال آخر غير الحبوة. أما إذا انحصرت التركة والمال وما تركه الميت بالحبوة فقط فلا يستحقها المحبوب، وإنما تكون تركة وتوزع على كل الورثة. قال وكذا يشترط أن يخلف الميت مالا غيرها أي غير الحبوة وإن قل، فإذا هذا يختلف عن ذلك القول. هذا يقول وإن كان غير الحبوة وإن كان قليلا إلا أنه يشترط أن يوجد شيء آخر حتى أنه تقسم على الورثة الآخرين غير المحبوب. وإن قل ذلك المال لئلا يلزم الإجحاف بالورثة، وإلا يعني دليل ذلك أنه يلزم الإجحاف ويلزم الظلم باعتبار أنه هذا الميت لم يترك إلا هذه الحبوة، يعني لم يترك إلا الثياب والسيف والخاتم والمصحف، وهذه تعطى للولد الأكبر وباقي الورثة يقول صفر اليدين لا يأخذون أي شيء. قال هذا إجحاف وظلم بالنسبة إلى الورثة، لئلا يلزم الإجحاف بالورثة في أي حالة؟ في حالة أن التركة مختصة بالحبوة وتعطى للولد الأكبر. والنصوص خالية عن هذا القيد، إذن هذا القيد أيضا لا يمكن اعتباره ولا يمكن المساعدة عليه. لماذا؟ باعتبار أن النصوص خالية عنه، وإذا كانت خالية فإذا نتبع هذا الشرط ولا نقبله. والنصوص خالية عن هذا القيد إلا أن يدعى أن الحباء يدل بظاهره عليه، إلا أن يقال هنا كأنه يريد أن يرجع ويقول إلا إذا استفدنا من كلمة الحبوة، الحبوة بمعنى الهبة بمعنى العطية، أنه إذا استفدنا من كلمة الحبوة بمعنى الهدهة وبمعنى العطية يمكن أن يقال هذا الشرط صحيح. كيف يمكن أن يقال؟ لأنه إذا قال حباه أي بمعنى وهب له شيئا أو أعطاه شيئا، بمعنى أن الورثة أعطوا الولد الأكبر شيئا وهبوا له شيئا، ومعنى ذلك يستدعي أن هناك شركة أخرى مال آخر غير الحبوة، والورثة وهبوا مقدار من هذه التركة التي هي الحبوة وهبوها للمحبوب. فإذا لفظة الحبوة إذا وجدت في الدليل، وجدت في رواية من الروايات الحبوة أو الحباء، هذه اللفظة تدل على أنه هناك مال آخر غير الحبوة. فإذا كان الأمر كذلك يمكن أن يدل على هذا الشرط، يعني كلمة الحبوة، إلا أن الإنسان عندما يرجع إلى الروايات يجد أن هذه الكلمة لم ترد في أي رواية من الروايات، وإنما هو اصطلاح اصطلح عليه الفقهاء فسموا ما ورد في تلك الروايات ثيابه وسيفه ومسحفه للولد الأكبر، الفقهاء سموه حبوة. لم توجد هذا الاصطلاح، لم يوجد في رواية من الروايات حتى يستفاد منه هذا المعنى. فلهذا يمكن مناقشة الشارع بأن هذه اللفظة لم ترد في رواية من الروايات حتى يستفاد منها هذا المعنى، وإنما هو اصطلاح اصطلح عليه الفقهاء. وإلا في الروايات تقول فللولد الأكبر كذا، لم تقل أنه يحب الولد الأكبر كذا، وقد تقدم الكلام في بعض الروايات. إلا أن يدعى أن الحباء يدل بظاهره، أي بظاهره الحباء يدل عليه، أي على هذا الشرط المتقدم. قال ولو كان الأكبر، أي الولد الأكبر، الولد طبعا أعم من الأنثى والذكر، ولو كان الأكبر أنثى، أي كان أكبر لذلك الإنسان أنثى لم يكن ذكرا، ولو كان الأكبر أنثى أعطي الحبوة أكبر الذكور. لا يشترط أنه يكون أكبر الأولاد، وإنما لا بد أن يكون أكبر الذكور إن تعدد الذكور، وأما إذا اتحد الذكر يعني كان ذكرا واحد فالحبوة تكون له. قال ولو كان الأكبر أنثى أعطي الحبوة أكبر الذكور إن تعدد الذكور، وإلا يعطى للذكر، وإلا فالذكر أي الحبوة تعطى للذكر وإن كان الذكر أصغر منها أي من الأنثى، وهو مصرح، هذا المعنى مصرح في صحيحة ربعي عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، أي أنه في رواية ربعي عن الصادق جاء هذا المعنى. المسألة الخامسة، كله هذا في الطبقة الأولى، هاي المسألة الخامسة. المسألة الخامسة قال لا يرث الأجداد مع الأبوين. قلنا في تقسيم الطبقات في أول البحث أن الطبقة الأولى هم الأبوان والأولاد وإن نزلوا، والطبقة الثانية هم الأجداد والإخوة، الأجداد والجدات والإخوة والأخوات. هنا هذا البحث إذن يطرق لاحتمال أن الأجداد، لاحتمال أن الجدات والأجداد يمكن أن يكون لهم نصيب مع وجود الطبقة الأولى أيضا، وهذا الخلاف موجود بين الفقهاء، هل أن الأجداد يستحقون شيئا مع وجود الطبقة الأولى على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب؟ فإن قلنا على نحو الوجوب فلا إشكال أن الأجداد يدخلون في هذه الطبقة، أي الطبقة الأولى طبعا في بعض الموارد، أما إذا قلنا على سبيل الاستحباب فيبقى الأجداد والجدات على حالهم في الطبقة الثانية، ولكن لاحتمال أنه الأجداد يرثون على سبيل الوجوب إذا أدخلهم في الطبقة الأولى، وبحث هذه المسألة في الطبقة الأولى، وإلا سيأتي بحث مفصل عن الأجداد والجدات سواء من طرف الأب أو من طرف الأم في الطبقة الثانية إن شاء الله. قال الخامسة، يعني هنا يبين بأنه لماذا بحث هذا البحث، وهو البحث المرتبط بالأجداد والجدات مع أنه مرتبط بالطبقة الثانية والكلام هنا في الطبقة الأولى، وذلك لاحتمال أن الأجداد والجدات أيضا يرثون مع وجود الطبقة الأولى لا مع عدم الطبقة الأولى. قال الخامسة لا يرث الأجداد مع الأبوين، باعتبار أن الأجداد في الطبقة الثانية والأبوان أو الأبوين في الطبقة الأولى. لا يرث الأجداد مع الأبوين ولا مع أحدهما، أي مع وجود الأبوين معا أو مع وجود أحد الأبوين، يعني أبوي الميت أو أحد أبوي الميت. ولا مع من هو في مرتبتهما، أي لا يرث الأجداد مع من هو في مرتبة الأبوين كالأولاد وإن نزلوا باعتبار أنهم في مرتبة الأبوين يعني في طبقة واحدة. وهو موضع وفاق، أي قام الإجماع على أن الأجداد لا يرثون مع الأبوين ومن هو في مرتبة الأبوين، قام إجماع على ذلك. مقابل من؟ مقابل ابن الزنيد، حيث ذهب وهو موضع وفاق، أي أنه لا يرث الأجداد إلا من ابن الجنيد في بعض الموارد، فإنه ذهب إلى أن الأجداد في بعض الموارد يرثون على سبيل الوجوب ماذا؟ مع الطبقة الأولى، يعني مع وجود الطبقة الأولى. ومثاله أنه لو مات إنسان وترك بنتا وأبوين، فالبنت لها النصف والأبوان لهما الثلث ويبقى سدس زائد. قلنا فيما سبق أن هذا السدس يقسم أرباعا أو أخماسا على التفصيل المتقدم. هنا ابن الجنيد يقول، هنا ابن الجنيد يقول بأن هذا السدس الزائد يعطى لمن؟ يعطى للجاد، ولا يعطى ولا يقسم على الطبقة الأولى. قال وهو موضع وفاق إلا من ابن الجنيد في بعض الموارد، حيث ذهب إلى أن الأجداد يرثون مع وجود الطبقة الأولى أيضا، مع أن الأجداد هم من أفراد الطبقة الثانية. قال ولكن يستحب لهم الطعمة، أي الهبة والعطية، إلا أنه وإن كان الأجداد لا يرثون بالنسبة على نحو الوجوب، إلا أنه مستحب للأبوين أن يطعما. ومعنى الإطعام هنا ومعنى الطعم هنا معناها الهبة والعطية، يستحب للأبوين أن يطعما، أن يهبا الأبوين شيئا، يعني أبويهما الذين يعتبران أجداد للميت. ولكن يستحب لهما الطعمة لأبويهما، أي لأبوي الأبوين أي للأجداد، حيث يفضل لأحدهما سدس فصاعدا فوق السدس. تتذكرون أننا قلنا أن الأم يعني أم الميت، أن الأم ترث السدس مع وجود الحاجة وترث الثلث مع عدم وجود الحاجة، أما الأب فيرث السدس مع وجود الأولاد ومع عدم وجود الأولاد فيرث بالقرابة، يعني يرث ما تبقاه. هنا يقول بأنه في حالة أنه الاستحباب يتم في حالة أن الأب والأم كل أخذ سدسه وزاد على سدسه بمقدار السدس أو أكثر، يعني الأم إذا أخذت الثلث، هنا إذا أخذت السدس فلا يستحق لها أن تطعم أبويها، وأما إذا أخذت الثلث فيستحب لها أن تطعم أبويها ذلك السدس الزائد، يعني نصف الثلث الذي أخذته تعطيه لأبويها، تعطيه لأبويها. وكذلك بالنسبة للأب، فالأب في بعض الحالات إذا أخذ السدس فلا إشكال ولا شبهة أنه لا يستحق له ذلك، لأنه الاستحباب ورد إذا أخذ أكثر من السدس، فهذا الأكثر إذا كان بمقدار سدس أكثر فيستحب له إطعام الأبوين، إذا كان بمقدار سدسين أكثر، إذا كان بمقدار ثلاثة أسداس، أربعة أسداس وهكذا، فيستحب له أن يطعم أبويه سدس الأصل، يعني سدس المبلغ الكلي، سدس التركة، سدس الأصل لا سدس الذي حصل عليه. إذا في أي حالة الأب يمكن أن يتصور في حقه أنه يرث، وكذلك بالنسبة للأم في أي حالة يمكن أن نتصور للأبوين أن يرث بالإضافة إلى سدسهما سدس آخر على سدسهما، هذه في حالة عدم مجامعة الأولاد، يعني إذا لم يكن هناك أولاد يمكن أن نتصور للأب زيادة على سدسه بمقدار سدس آخر، بمقدار سدسين، لأنه إذا كان الأولاد بنت فلا يأتي إليه إلا شيء قليل، وإذا كان الأولاد ذكر فهنا لا يستحق أكثر من السدس الموجود عنده باعتبار أنه الباقي يذهب بالقرابة إلى الذكور. فإذا هذه الحالة أي بالإضافة إلى سدسه إذا وجد سدس آخر نفترضهما شأنا لا فعلا، وإلا إذا افترض أن هناك أولاد وافترض أن هناك أبوين لا يوجد هذا الفرض، أي أنه لا يوجد هناك فرض مع وجود الأولاد فعلا، الأبوين يرث كل منهما السدس وبإضافة السدس سدس آخر أو أكثر من ذلك، وإنما هذه الحالة يمكن افتراضها في حالة عدم وجود الأولاد، في حالة عدم مجامعة الأولاد للأبوين،
في هذه الحالة نفترض شأنا أن الأبوين يعني للأب مع وجود الولد فرضا كان له السدس، والأم مع وجود الولد فرضا كان لها السدس. فإذا المسألة فرضية يعني في الواقع تقع، إلا أنه عندما نقول يستحب للأبوين أن يطعم كل منهما أبويه إذا زاد عن سدسه بمقدار السدس، هاي في حالة عدم وجود الأولاد، وإلا مع عدم وجود الأولاد فلا يزيد للأبوين عن سدسهما إلا الشيء القليل الذي ذكرناه فيما سبق، خمس السدس الذي يكون واحد من 30 لكل واحد منهما، وقد تقدم تفصيل الكلام في ذلك. قال: ولكن يستحب لهما الطعمة أي الهبة لأبويهما حيث يفضل لأحدهما سدس فصاعدا فوق السدس الذي يستحقه بالفرض المعين لهما، باعتبار أن السدس للأم معين مع وجود الحاجة، والسدس معين للأب مع وجود الأولاد، فإذا المعين لهما على تقدير مجامعتهما للولد يستحق كل منهما السدس، لا على فرض وجود الأولاد، وإلا إذا افترض وجود الأولاد فإذا لا يوجد سدس زائد على السدس الذي يستحقه كل من الأبوين. واضح المسألة؟ قال: على تقدير مجامعتهما للولد، فيستحب بناء على ذلك يستحب لهما إطعام هذا السدس الزائد لكل واحد لأبويه، ولو زاد نصيبهما أي نصيب الأبوين عن السدس على تقدير مجامعتهما، قلنا على تقدير المجامعة هؤلاء يستحق كل منهما السدس لا على تقدير العدد، فلي هو هو هذا أنا كنت أريد حتى لا تقعوا في هذا الإشكال، يتصور بعض أنه على تقدير عدم المجامعة، لا على تقدير المجامعة فرضا لا على تقدير المجامعة واقعا. يعني الأب هو متى يستحق السدس؟ الأب يستحق السدس في حالة وجود الولد، أما في حالة عدم وجود الولد لا يوجد له فرض يرث بالقرابة. فإذا عندما تأتي رواية وتقول إذا زاد عن سدس الأب زيادة بمقدار السدس يجوز له أو أنه يستحق له أن يطعم الأبوين، أن يعطي طعم للأبوين، وهكذا هذه الحالة متى يستطيع فرضها؟ أنه يوجد زيادة السدس على السدس الذي يأخذه الأب، هذا في حال عدم وجود الولد، باعتبار إذا وجد الولد الأب لا يأخذ أكثر من السدس. إذن هذا الذي نقوله وهو مسألة استحباب الطعمة إذا كان هناك سدس زائد على سدس الآخر، هذا في فرض في أي فرض؟ في فرض وجود الولد الأب يستحق السدس، أما في فرض طبعا في الفرض لا في الوجود، وإلا إذا وجد ولد للميت فالأب لا يرث أكثر من السدس. واحد العطية لا تكون إلا مع هذا الفرض، وهو أن نفرض أن هذا الأب الذي الآن يريد أن يعطي طعمة للأبوين هذا السدس الذي جاءه حتى نفرض سدس آخر معه، هذا في أي فرض يكون؟ في فرض وجود الولد، في فرض أنه لو كان ولد كان هذا الأب يستحق السدس، أما إذا لم يكن هناك ولد يعني أوضح المسألة بشكل أفضل. مات إنسان وترك أبوين فقط بلا أولاد، هنا الأم مع عدم وجود الحاجة ترث الثلث، والثلثان المتبقي لا بالفرض وإنما بالقرابة تذهب إلى من؟ تذهب إلى الأب. فهنا عندما الشارع أو الرواية تقول أنه يستحب للأبي أن يطعم سدس الأصل لأبويه إن زاد نصيبه سدس على السدس الذي يأخذه، فهنا هو يرد بالقرابة لا يرد بالفرض حتى إن زاد سدس على سدسه. فإذا إن زاد السدس على سدسه لا بد أن نفترض وكأنه الولد موجود يستحق السدس، فإذا ثلاثة أسداس الباقية يستحقها ماذا؟ بالقرابة. واضح؟ فإذا في هذه الحالة يعني بتحار التعبير على تقدير مجامعتهما للولد، يعني أن الأب على تقدير مجامعته للولد يستحق السدس، أما إذا لا يوجد ولد فهو لا يستحق السدس وإنما يرثه بالقرابة لا بالفارض. وأنزل
أنه في حالة ما راح يرث السدس واحد
أحسنته ثلاث أسداس بالإضافة إلى سدسه، المستحب أن يعطي سدس واحد لا أكثر من ذلك. واضح؟ فلهذا الآن تأتي المسألة. قال: ولو زاد نصيبهما أي نصيب الأبوين عنه أي عن السدس الذي يستحب أن يعطوه لأبويهما، ولو زاد نصيبهما عن السدس فالمستحب إطعام السدس خاصة عن السدس أكثر. مثاله كما قلنا، لو مات إنسان وترك أبوين، الأم كان لها حاجب فتأخذ السدس، وخمسة الأسداس لمن تذهب إلى الأب. هنا للأب أكو أربعة أسداس إضافية إلى سدسه على فرض أنه كان هناك ولد، فهنا هل يعطي هذه الأربعة أسداس لأبويه؟ نقول لا، يعطي سدس واحد من هذه الزيادة، باعتبار أن الروايات التي وردت عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أشارت إلى سدس الأصل فقط لا أكثر. قال وربما قيل والقائل ابن الجنيد. طبعا أكثر المسائل النادرة والأقوال النادرة من المتقدمين نجدها عند ابن الجنيد. ابن الجنيد عادة وأغلب الموارد نجده يخالف إجماع الطائفة، حتى ذهب بعضهم إلى أنه لا يعتبر قوله في الإجماع، يعني إذا أنه أجمعت الطائفة وخالف ابن الجنيد لا أثر لهذا الخلاف، بخلاف لو أن الشيخ الطوسي خالف الإجماع فإن خلافه يؤثر بأنه لا ينعقد الإجماع. وبعضهم ذهب إلى أن ابن الجنيد كان يقول بالقياس الذي هو باطل قطعا على مذهبنا، إلا أن ابن الجنيد يقال هكذا في بعض التواريخ أنه كان يذهب إلى القول بالقياس. لا، من كبار علماء الإمام معنى، ولكن هو من كبار علماء ومعتمد عليه. وربما قيل والقائل ابن الجنيد يستحب أن يطعم حيث يزيد نصيبه عن السدس. ابن الجنيد قال أنه يستحب للأبوين أن يطعم كل منهما أبوين ولو زاد بمقدار واحد من الثلاثين التي تقدم الكلام عنها، أي لا يشترط أن يزيد على نصيبه سدس الأصل حتى يستحب لكل واحد منهما أن يطعم أبوين. أي زيادة حصلت على الفرض، يعني بتعبير آخر أي زيادة حصلت على السدس للأبي أو الأم يستحب أن يعطي تلك الزيادة. لماذا يعطيها للأبوين؟ قال وربما قيل والقائل ابن الجنيد يستحب أن يطعم حيث يزيد نصيبه عن السدس حتى ولو كان بمقدار خمس السدس الذي هو واحد من ثلاثين، أي الأربع والأخماس التي تكلمنا عنها، وإن لم تبلغ الزيادة سدسا أي سدس الأصل حتى لو كانت خمس السدس أيضا يستحب له أن يطعمه، يستحب لهما أن يطعم الأبوين، وإن لم تبلغ الزيادة سدسا. والأشهر والقول الأشهر هو القول الأول أنه يستحب للأبوين أن يطعم كل منهما أبوين في حالة أن الزيادة تكون بمقدار سدس الآخر، أما إذا كانت أقل من ذلك فلا يستحب. ثم قال وتظهر الفائدة بين القولين، يعني ما هي الفائدة بين هذين القولين، القول الأول والقول الثاني الذي هو ابن الجنيد. ابن الجنيد قال وتظهر الفائدة بين القولين في اجتماعهما، أي في اجتماع الأبوين مع البنت أو أحدهما، أي اجتماع أحد الأبوين مع البنتين، فإن الفاضل سواء كان أربعا أو أخماسا على التفصيل المتقدم، سواء كان هذا الفاضل الذي يزيد عن السهام سواء قسم أربعا أو أخماسا، بناء على قول ابن الجنيد وهو القول الثاني يستحب لكل من الأبوين أن يعطي هذه الزيادة لأبوين، وبناء على القول الأول لا يستحب، يعني هذا الحكم ساقط عن الاعتبار. قال وتظهر الفائدة، أي الفائدة بين القولين في اجتماع الأبوين مع البنت أو اجتماع أحد الأبوين مع البنتين، فإن الفاضل في هذه الحالتين في هاتين الحالتين من نصيب أحد الأبوين ينقص عن سدس الأصل باعتبار أنه واحد من ثلاثين خمس السدس كما تقدم الكلام، فإن الفاضل من نصيب أحد الأبوين ينقص عن سدس الأصل الذي يستحب إعطاؤه للأبوين، فيستحب له، أي لذلك الإنسان للأب أفره، فيستحب له الطعمة على القول الثاني أي قول ابن الجنيد باعتبار أنه قال بالاستحباب بمجرد حصول الزيادة
دون الأول، أما بناء على القول الأول فهذا الاستحباب ساقطون لفقد الشرط. بناء على القول الأول لفقد الشرط، لأن الشرط كان أن كان هو أن الزيادة تكون بمقدار سدس الأصل، أما إذا كانت أقل من ذلك فالمشروط أيضا يكون ساقطا، لأن المشروط عدم بعدم شرطه. لفقد الشرط وهو زيادة نصيبه أي أحد الأبوين عن السدس بسدس أي سدس الأصل. والمشهور أن قدر الطعمة حيث يستحب بناء على الاستحباب هو السدس الأصل، يعني السدس أصل الفريضة، لا أنه السدس الذي هو السدس ما حصل عليه أحد الأبوين، لأن هناك قول آخر يقول كذلك، يقول أنه يستحب لأحد الأبوين أو كلا الأبوين أن يطعم أبويه سدس ما حصل عليه، يعني السدس السدس، يعني ماذا؟ يعني واحد من 36. بناء على هذا القول إذا أي زيادة حصلت لا بد للأبي أو للأم أن تطعم أبويها أو يطعم أبويه. والمشهور أن قدر الطعمة حيث يستحب هو سدس الأصل، سدس أصل الفريضة، أصل التركة. إلى هذا هو القول الثاني أي سدس. وقيل سدس ما حصل للولد أي أبو الميت، وقيل أنه يستحب للأب أن يطعم أبويه السدس، هو السدس ما حصل عليه، أي مقدار حصل من الزي أي مقدار حصل سدسه يطعمه الأبوين، لا أنه سدس الأصل وسدس الفريضة. وقيل سدس ما حصل للولد الذي تقرب بواسطته إلى ذلك الميت، يعني سدس المقدار الذي حصل عليه أبو الميت، هذا هو القول الثاني. وقيل يستحب مع زيادة النصيب عن السدس إطعام أقل الأمرين من سدس الأصل والزيادة، هذا قول ثالث في المسألة. يقول بأنه يستحب للأبوين كل منهما أن يطعم أبويه بمقدار أقل من سواء كان سدس الأصل أو الزيادة. كيف ذلك؟ مرة الأب، هذه المسألة يمكن تصورها بالنسبة للأب، مرة أن الأب يحصل على سدس الأصل بالإضافة إلى سدسه، يعني يحصل على الثلث، في هذه الحالة يستحب له أن يعطي سدس الأصل لا أكثر من ذلك. ومرة يحصل على خمسة أسداس، إذا حصل هنا على خمسة أسداس يعطي سدس لا أكثر من ذلك. فإذا دائما وأبدا إذا حصلت له زيادة، يعني أحد الأبوين إذا حصلت له زيادة يعطي أقل الأمرين، فإذا كانت الزيادة التي يريد يعطيها أقل من سدس الأصل فيعطي أقل من سدس الأصل، وإذا كانت الزيادة الموجودة أكثر من سدس الأصل فهو يعطي سدس الأصل، لا يعطي دائما، يعطي أقل الحالتين، يعني في حالة أن الأب يحصل على أربعة أسداس سدس أصلي له وثلاثة أسداس الموجودة عنده هذه مضافة إليه، هنا يعطي من الزيادة، هنا زيادة موجودة وسدس الأصل، أيهما يعطي؟ يعطي سدس الأصل، لا أنه يعطي الزيادة باعتبار أن الزيادة ثلاثة أسداس لا سدس واحد. وفي حالة أن الزيادة لم تكن إلا بمقدار واحد من الثلاثين فيعطي هذا المقدار واحد من الثلاثين، لا أنه يعطي سدس الأصل. فإذا في كل الحالات يعطي الأقل، إذا كان سدس الأصل هو الأقل فيعطي سدس الأصل، وإذا كانت الزيادة هي الأقل فيعطي الزيادة. وهي كيف يمكن تصورها؟ بالمثال الذي ذكرنا، الأب تارة مات إنسان وترك أبوين وللأم حاجب، هنا الأم ترك السدس والباقي خمسة أسداد تذهب إلى الأب، سدس يأخذه له، والزيادة هنا أي مقدار؟ الزيادة هنا أربعة أسداد، هنا يعطي الزيادة لو يعطي سدس الأصل، يعطي سدس الأصل. في حالة أن الأب حصل على واحد من الثلاثين هنا يعطي سدس الأصل والزيادة، يعطي الزيادة، فإذا دائما يعطي أقل الأمرين، هذا القول الثالث. وقيل يستحب مع زيادة النصيب عن السدس إطعام أقل الأمرين من سدس الأصل والزيادة، فإذا كان سدس الأصل أقل من الزيادة فيعطي سدس الأصل ولا يعطي الزيادة، وإن كانت الزيادة أقل من سدس الأصل فيعطي الزيادة ولا يعطي سدس الأصل. بناء هذا القول صحيح على ماذا؟ بناء على عدم اشتراط بلوغ الزيادة سدسا. وأما إذا اشترطنا أن الزيادة لا بد أن تبلغ سدس الأصل بالإضافة إلى سدسه، فهذا القول يكون غير صحيح، وإنما هذا القول يكون صحيحا بناء على ما ذهب إليه ابن الجنين فقال. أما بناء على القول الأول المشهور الذي يقول بأن الاستحباب إنما يتم إذا كان هناك زيادة سدس على سدس الأصل، إلا أن الشارع هنا يرد هذا القول الثالث ولا يقبله ويقول والأخبار ناطقة باستحباب طعمة السدس وهي تنافي هذا القول. الروايات التي وردت بهذا الاستحباب تقول أنه هذا الأبوين يعني يستحب لكل واحد من الأبوين أن يطعم أبويه مقدار السدس، هذه تنافي هذه الصورة أو تنافي هذا القول، لأن هذا القول يقول تارة يعطى له سدس الأصل وأخرى يعطى له أقل من ذلك، والروايات كلها أشارت إلى معنى أنه يعطى السدس. القول الثاني فيه وجه باعتبار أنه يقول نفهم من الروايات السدس يعني السدس ما حصل عليه الوارد، سدس ما حصل عليه الأب أو الأم. أما هذا القول الذي يقول تارة يرث السدس وأخرى يرث أقل من السدس، هذه تنافي صريح الروايات التي تقول أنه يأخذ السدس. القول الثاني له وجه باعتبار إما أنه سدس الأصل أو سدس ما وصل إلى الوارث، أما هذا القول لا يمكن المساعدة عليه، فلهذا قال الشارح أنه والروايات ناطقة بخلاف ذلك وهي تنافي هذا القول. والأخبار ناطقة باستحباب طعمة السدوس، لا أنه مرة السدوس ومرة أخرى أقل من السدوس، وهي أي هذه الروايات تنافي ذلك، تنافي هذا القول الثالث. والاستحباب مختص بمن يزيد نصيبه كذلك لأبويه، يعني الاستحباب يختص بمن زاد نصيبه عن السدوس، أما إذا لم يزد نصيبه عن السدوس فلا يوجد هذا الاستحباب. يعني في حالة المثال الذي ذكرناه وهو أن الأم تأخذ السدس، هنا الاستحباب بالنسبة للأم غير موجود، أما بالنسبة للأب فالاستحباب موجود. وهكذا فإذا سقوط أحد الطرفين لا يؤدي إلى سقوط الاستحباب الآخر. قال والاستحباب مختص بمن يزيد نصيبه كذلك كما تقدم لأبويه، الاستحباب لأبويه مختص به أن الطرف الآخر توجد عنده هذه الزيادة أو لا توجد دون أبوي الآخر. أفرض الأبوان الآخران للأم مثلا كان لا توجد هناك أي زيادة للأم، فإذا سقوط الاستحباب هناك لا يؤدي إلى سقوط الاستحباب في هذا الطرف، يعني كل واحد منهما حكم مستقل بنفسه، مستحق مستقل بنفسه، فسقوط واحد الاستحبابين لا يؤدي إلى سقوط الاستحباب الآخر، لا ترابط بين الاستحبابين. دون أبوي الآخر فلو كانت الأم محجوبة بالإخوة فالمستحب إطعام الأب خاصة، باعتبار أن الأم لا يزيد نصيبها إذا وجد الحاجب لا يزيد نصيبها عن السدس، فالاستحباب ساقط، فالاستحباب يكون فقط بالنسبة للآب. فالمستحب إطعام الأب خاصة ولو كان معهما أي مع الأبوين زوج من غير حاجب للأم، فالمستحب لها خاصة. لماذا؟ باعتبار أن الزوج يأخذ النصف وأن الأم تأخذ الثلث ويبقى سدس زائد، وهذا السدس يأخذه من؟ يأخذه الأب بالقرابة، وهذا السدس لا توجد فيه زيادة، فإذا الاستحباب يختص بالأم فقط، وأما الاستحباب بالنسبة للأب فساقطون. ولو كان معهما أي مع الأبوين زوج من غير حاجب فالمستحب لها أي للأم خاصة، الاستحباب بالنسبة لها. ولو لم يكن سواهما ولا حاجب للأم استحب لهما، باعتبار أن الأم تأخذ الثلث والثلثان يذهب إلى الأب، وهناك زيادة عن سدس الأصل. ولو لم يكن سواهما ولا حاجب استحب لهما أي للأبوين، وإنما يستحب طعمة الأجداد من الأبوين فلا يستحب للأولاد طعمة الأجداد للأصل. هذا الكلام كله كان بالنسبة للأبوين، أي لأبوي الميت يستحب لكل منهما أن يطعم أبويه، أما أولاد الميت هل أيضا يستحب لهما إطعام الأجداد أو لا يستحب؟ نقول أنه لا يستحب باعتبار أن الروايات وردت في أبوي الميت لم ترد في أولاد الميت، والمستحب حكم شرعي، والحكم الشرعي لا يمكن التفوق به إلا بدليل، ولما لم يوجد هناك دليل فالأصل أنه هذا الاستحباب ساقط. قال فلا يستحب للأولاد طعمة الأجداد للآخر باعتبار أن الأصل أن هذا الاستحباب ساقط، ولو كان أحد الجدين مفقودا فالطعمة للآخر. افرضوا أن الأب كان أحد أبويه مفقودا يعني ميتا، كان له أب فقط أو كان له أم فقط، فهنا لا إشكال أن الاستحباب يختص بالأب فقط أو بالأم، يعني الجد فقط للجدة أو الجد فقط للجد، وإذا وجد معا فيقسم بينهما بالسوية. وهنا لا تأتي تلك الآية الشريفة التي تقول للذكر مثل حظ الأنثيين باعتبار أن تلك الآية وردت في الميراث وردت في الإرث وهنا لا إرث. قال ولو كان أحد الجدين مفقودا فالطعمة للآخر، فإن وجد فهي بينهما بالسوية، وإن لم يوجد فيستحب يختص بأحد ما. القول في ميراث الأجداد والإخوة وفيه مسائل.